السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم خميس بعد موجز 11 صباحا. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي للزميلة لميس الهمص بعنوان العنف في المدارس تعليم على الجسد. ويسعدنا لمناقشة هذا التحقيق الصحفي أن يكون معنا في استديو إذاعة صوت الأقصى معدة التحقيق الأستاذة لميس الهمص. أهلا بك معنا.
أهلا بك.
وكذلك الدكتور أحمد الجرجاوي مدير عام الإرشاد الحواجري مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة. وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور بسام ناصر طبيب الأسرة، وكذلك السيد محمود عبد السلام والد الطفل أحمد أحد المتضررين. بالتأكيد نبدأ النقاش معكم مستمعينا الكرام بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي.
تعج شبكات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر بصور مؤلمة عن شجارات طلبة المدارس، والتي تفضي في بعض الأحيان إلى جروح غائرة وحتى القتل. التنمر، التسلط، الاستئساد، الاستقواء، مصطلحات مختلفة تصف حالات العنف التي تغزو المدارس وباتت حديث الشارع الغزي بعد زيادة وتيرتها وبلوغ عدد الحالات الخطيرة منها خلال العام 2017 ل117 حالة حسب مصادر في الشرطة. معدة التحقيق حاولت البحث خلف الحالات لمعرفة أسباب حدوثها، خاصة وأن ضحاياها أطفال ومراهقون من مختلف الطبقات الاجتماعية والعمرية. أخطر الحالات وآخرها انتشارا كانت مجرد شجار بين طالبين في مرحلة الثانوية داخل أسوار المدرسة، إلا أنه تطور لينتقل للخارج ويتحول لجريمة قتل. تداعيات الحادثة لا زالت حتى وقت كتابة سطور التحقيق، ما يعني أن العنف بين طلاب المدارس أصبح مشوها للعملية التعليمية ووصل لحد تدمير أسر بكاملها، ما يستوجب تدخلا سريعا وعلى أوسع الأطر. وبالبحث والتحري تراكمت المعطيات لدى معدة التحقيق، وتلقى التأكيدات من عدة جهات رسمية وأهلية بزيادة نسبة حالات العنف داخل المدارس، وعلمت من مصادر خاصة أن الشرطة سجلت 22 حالة خطر خلال الشهرين الماضيين، من بينها حالتا قتل، فيما لا تزال 7 حالات تتلقى العلاج داخل المستشفيات. وبالحديث مع عدد من الطلبة في المرحلتين الأعدادية والثانوية أكدوا أن امتحانات نهاية العام هي فرصة للكثير من المشاكل المؤجلة بين الطلبة وتصفيات الحسابات التي يستخدم فيها غالبيتهم الأدوات الحادة لضمان انتهاء الفصل الدراسي وعدم المساءلة. وفي ذات المضمار سلكت معدة التحقيق طريقا آخر للبحث عن مسببات العنف، ووجدت أن تدخل رجال الإصلاح في حل بعض مشكلات العنف وخاصة الخطيرة منها ينعكس بشكل سلبي على حلها. ولا تقتصر المخاطر على ما سبق، بل في أن الكثير من حالات العنف في بعض المناطق تتطور لتتحول لمشاكل عائلية تستمر ويصبح عدد الضحايا أكبر من إطار طلبة المدرسة. وأثناء البحث وجدنا أن حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال على يد ذويهم في المنزل بالزياد كذلك هو الأمر الذي يدفعهم لإسقاط العنف على من حولهم. ويظهر تزايد حالات العنف داخل المدارس، وإن كانت انعكاسا للأوضاع المعيشية، قصورا في حملات الوقاية، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من قبل المعنيين لمعالجة الخلل قبل فوات الأوان، خاصة وأن طلبة المدارس هم نواة المجتمع وعماده مستقبلا.
إذا إذن تابعنا وإياكم هذا التقرير والذي يلخص التحقيق الصحفي للزميلة لميس الهمص بعنوان العنف في المدارس تعليم على الجسد. وأجدد الترحاب بضيوف الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى معدة التحقيق الصحفي لميس الهمص والدكتور أحمد الحواجري مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة. وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور بسام ناصر طبيب الأسرة والسيد محمود عبد السلام والد الطفل أحمد أحد المتضررين. وكان من المفترض أن يكون معنا الدكتور ناصر أبو شقير القائم بأعمال مدير منطقة تعليمية شمال رفح. أبدأ معك لميس في البداية، لماذا سلطت الضوء على هذا الموضوع وما هي أبرز المشاكل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
نعم، تسلط طبعا الضوء على هذا التحقيق لانتشار يعني بعض الحالات خلال الفترة الأخيرة، كما شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي كانت بعض يعني الحالات صراحة صارخة والجروح فيها يعني تلوم عن عدوانية بين الطلبة، خاصة أنها يعني أثرت بجروح عميقة. يعني شاهدنا الكثير من الصور، كان الدم في بعض الحالات يملأ وجوه الطلبة، بعضها تطلب لخياطة طويلة على أوجه الطلاب.
نعم.
كذلك يعني شهدت دراسة هي للدكتور بسام رصد فيها الحالة وتحدث عن الكثير من المسببات. هذه الأمور مجتمعة يعني دفعتني للخوض في هذا الموضوع، للبحث عن المسببات، محاولة لإيجاد يعني أيضا بعض الحلول من خلال الجهات المعنية والمسؤولة.
طيب، إذن لميس أنت رصدت عدد من هذه الحوادث والمشاكل، وكانت هنالك إحصائية استقيتها من الشرطة تتحدث عن ارتفاع حالات يعني العنف في المدارس، عدد الحالات الخطيرة أو في عام 2017 بلغت الحالات 117 حالة حسب مصادر في الشرطة. قمت بجولات ميدانية لرصد أكثر هذا الموضوع وللاقتراب من المدارس التي جرت فيها حالات العنف وحتى حالات القتل التي رصدت. هل لك أن تحدثينا عن يعني هذه الزيارات الميدانية التي قمت بها للاقتراب من هذه المشكلة؟
نعم، أنا يعني زرت عدة مدارس ويعني خطبت عدة يعني أو يعني تحدثت الموضوع مع عدد من الطلبة، جميعهم يعني أنا يعني اللي استغربت له كمان يعني كان في أم تحدثت إنه ابنها في الصف الثالث رغم إنه هادي ويعني طبيعته هادية إلا إنه كان بيعرف الموس وطلب يعني اقتناءه من باب المعرفة ومن باب العلم بالشيء. فيعني هذا الإشي دفعني إنه ليش يعني حتى الطلبة تحدثوا إنه المساطر الحديدية يعني المسطرة الآن ممنوعة هي في المدارس، ممكن إذا بتحدث الدكتور حتى بيستخدموها في العنف. أيضا يعني أقلام الرصاص في المرحلة الابتدائية بعض الأحيان يعني بيلجأ الطالب لأنه القلم يكون حاد ليؤذي فيه زميله. هذه الأشياء يعني كلها كانت مؤلمة ولافتة، ليش وصلنا لهذه المرحلة يعني.
نعم.
يعني الكثير من المسببات ممكن يتحدث عنها الدكتور.
نعم.
دفعتنا للحديث.
طيب دكتور أحمد، يعني وحضرتك مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة، هل رصدتم ارتفاع حالات العنف في المدارس سيما بعد رصد حالتي قتل جراء هذا الموضوع؟ كيف تتابع وزارة التربية والتعليم هذا الموضوع والذي يمس يعني العملية التعليمية برمتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة في هذا الموضوع الحساس حقيقة. عندما نتحدث عن العنف في المدارس دعني أؤكد أنه يعني امتداد للعنف في المجتمع، لأنه في المحصلة هؤلاء أبناؤنا يعيشون في ظل هذا الوضع الصعب الذي يعني منتشر في قطاع غزة بشكل عام. فلذلك المدارس ليست بمنأى في التأثير أو التأثر في المجتمع بشكل عام. حقيقة بالفعل ربما حالات العنف قد تكون زادت نسبيا، لكن ليس بالدرجة الخطيرة التي نقول من خلالها أن العنف استشرى في المجتمع. هي لا زالت حالات حتى بالإحصائيات الموجودة بين إيدين حضراتكم.
هل تعتقد أنها حالات قليلة بالنظر للحالات التي رصدت؟
أنا أجزم أنها حالات قليلة حتى بالأرقام الموجودة. هي لا تمثل يعني 2-3% وليس أكثر من ذلك. لكن حالة واحدة أنا تمثل خطورة، يعني ربما حالة واحدة تؤدي إلى قتل،
حالتي قتل
مصيبة،
رغم رصد حالتي قتل.
فدعني أنا يعني أؤكد أنه ليس يعني التركيز الآن على الحالات، وإنما على نوع العنف ربما قد يكون هو الأجدر أن نركز عليه، لأنه نوع العنف اختلف عن السابق. في السابق كان الأطفال يعني أو الطلاب يتعامل بالعنف اللفظي، بالعنف حتى وإن كان الجسدي باليدين.
ألا تعتقد بهذا الكلام يعني دكتور أنك تحاول أن تقلل من حجم المشكلة؟
ليس كذلك، ليس كذا، وإنما أنا أتحدث عن المشكلة بعيدا عن الأجواء العاطفية، وإنما بلغة العلم وبلغة المهنية البحتة.
نعم.
لذلك أنا كمان مرة أقول حالة واحدة أو حالتين قتل هذه مصيبة. حتى لو كان أن مئات الحالات من العنف اللفظي أو الجسدي التي تعد يعني يمكن السيطرة عليها بالتوعية والإرشاد، لكن إذا وصلنا إلى حالات قتل هذه المصيبة. كنا نقول دائما أنه نحن نتميز عن المجتمع الغربي، أنه في أمريكا على سبيل المثال كثير من الحالات طلبة أشهروا المسدس وقتلوا زملاء لهم بالعشرات وليس بالأحد.
نعم.
نحن لم نصل إلى هذا الحد، ونسأل الله عز وجل ألا ندخل هذا المربع.
نحن لم نصل إلى هذا الحد، ولكننا يعني وصلنا لمستوى خطير، وهذا حسب ما تحدث عنه التحقيق. يعني التحقيق يقول بالحرف الواحد وبالحديث كما تحدثت الزميلة مع عدد من الطلبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، أكدوا لها أن امتحانات نهاية العام هي فرصة للكثير من المشاكل المؤجلة بين الطلبة وتصفية الحسابات التي يستخدم فيها غالبيتهم الأدوات الحادة لضمان انتهاء الفصل الدراسي وعدم المساءلة. وذكر أحد الطلبة لمعدة التحقيق أنهم باتوا يستغلون أي أدوات حتى المساطر الحديدية، مما دفع المشرفين لمنعها. الهم في الموضوع، والدة أحد الطلبة في الصف الثالث استغربت من طلب ابنها اقتناء موس اقتداء بعدد من زملائه في المدرسة، وتقول أم أحمد رجب أنها لم تتوقع يوما أن يطلب منها ابنها الهادئ بطبيعته هذا الطلب، مشيرة إلى أنها اكتشفت أن ابنها رآه مع أكثر من زميل له في المدرسة، لذا يحاول اقتناءه من باب الاكتشاف والتقليد.
يعني
هل نحن أمام ظاهرة العنف في المدارس باقتناء كل طلبة، يعني سواء كان هادئ أو عنفواني أو عدواني أو غير ذلك، في آلات حادة في المدارس؟
يعني دعني أقول أنه ربما سلوك تصفية الحسابات بين الطلبة في أجواء الامتحانات وخاصة آخر أيام الامتحانات هو سلوك قديم وليس جديد. يعني ربما ونحن طلبة كان بعض الطلبة يعني ينتظر هذا الموعد حتى يصفي حساباته، لأنه يثق أنه بعد ذلك سيغادر المدرسة دون أن يتعرض إلى العقاب. لكن مرة أخرى أنا أقول القضية لم تصل إلى ظاهرة، الظاهرة يعني وضع خطير، لكنها ضمن الإحصائيات التي تصلنا كإدارة عامة للإرشاد والتربية الخاصة من المدارس هي مشكلة موجودة بإلحاح. كما قلت في البداية أنه نوع العنف بدأ يتغير، كان الطلبة يتميزون بأنه ردات فعلهم قد تكون لفظية أكثر، وربما تصل إلى المشاجرة باليدين دون الحاجة إلى أو دون الوصول إلى السلاح الأبيض أو الأدوات اللي هي الحادة.
نعم.
نحن في وزارة التربية والتعليم العالي لدينا خطوات وإجراءات سواء كان على مستوى التوعية
أو سنتطرق بالتأكيد لهذه الخطوات وطريقة علاج هذه المشكلة، ولكن دعنا نشرك بالحديث معنا الدكتور بسام ناصر طبيب الأسرة الذي انضم إلينا قبل لحظات قليلة. دكتور بسام السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. في البداية كيف تقيم دكتور العنف في المدارس، وهل تعتقد أنه ظاهرة؟
يعني في البداية طبعا بحييك وبحيي ضيوفك الكرام والأخوة المستمعين، ويعني خلينا بشكل مبسط نحكي إن العنف موجود ما حدش بينكر العنف، ومش لازم ننكر العنف على اساس يكون عندنا منهجيه او اتجاه لحل العنف. اذا احنا بننكر العنف معناتها احنا هنبسط الامور ومش هنحل اي مشكله داخليه وما نحاولش نغطي عليها. العنف اساسه في المدارس موجود، لكن بنطرح دائما سؤال، هل هو العنف من داخل المدرسه ولا هو عنف منقول من البيت للمدرسه؟ المدرسه نفسها نقطه للعنف. المدرسه هي عباره عن نتاج طلابي جاي بتراكمات تربويه من البيت، من الحاره، من الشارع، فانتقلت هذه كلها معانا داخل المدرسه.
تقول انه المدرسه محضن للعنف؟
لا، المدرسه هي 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 بتحتوي العنف اللي قادم من الخارج
في الاخير. نعم،
يعني المدرسه نفسها ما بتطلع عنف. المدرسه هي عباره عن تجمع طلابي كبير بخلط في الاطفال اللي جاءوا حاملين العنف مع اطفال بسطاء غير حاملين العنف. لكن الاخطر انه هذه الطبقه الفئه الثانيه انها تنضم للفئه اللي جايب العنف، فبتصبح فئه معنفه، وبالتالي بعد فتره بتصبح هذه الفئه المعنفه هي قابله لانتاج العنف كرد فعل.
نعم. طيب دكتور، يعني حسب وجهة نظرك، ما هي أسباب ازدياد حالات العنف في المدارس؟
يعني باختصار ممكن نلخص الأمور في بعض النقاط. النقطة الأولى هي أن الطالب نفسه يأتي من أسرة أو تربى داخل أسرة في صغره أو أثناء حتى تواجده في المدرسة في أسرة سمتها العنف، يعني الطفل نفسه دائما معنف داخل الأسرة، فبالتالي سمة العنف بتكون من خصائصه، فتنتقل مع هذه السمة داخل المدارس، فبيواجه فئة أضعف، فبيفرض عليها العنف، فبيزيد مشكلة العنف داخل المدارس. الفئة الثانية هي الفئة المفككة، بمعنى هو الطفل هذا جاي من أسرة مفككة كلها عنف، الأب بيضرب زوجته، الزوجة بتضرب أطفال ثانيين، بتضرب الطفل هذا، قد يكون في سيطرة أخرى من أهل البيت على الطفل هذا، فالطفل دائما بحس حالة من العنف بيجي بيفرغها على الفئة اللي أصغر منه داخل المدارس. الفئة الثالثة يعني هي يمكن خلينا نركز عليها شوية، هي الفئة اللي بتكون أسر مفككة كليا، أسر مفككة كليا، يعني أم مطلقة، أب مطلق، قد يكون هذا الأب تزوج مرأة ثانية، الأم تزوجت من زوج ثاني، فهذا الطفل أصبح حيران بين الأسرتين، فبالتالي هذا الطفل بيخرج معنف، ما حدش وجهه، ما حدش رباه، ما خدش التربية الإسلامية الصحيحة، التربية الدينية الصحيحة، ما عندوش أي قواعد تربوية انبنى عليها الطفل.
يعني هل نفهم من هذا الكلام دكتور أنه العنف مصدره البيت فقط ولا دخل في المدرسة في هذا الجانب؟
خلينا نقول بنسبة 80% العنف ينتج داخل البيوت. لأن الطفل أنا أجاني من البيت، أنا الطفل عندي لما بيجي الطفل صف أول مش معقول إنه يجي بسرعة يتعلم العنف، لا، هو عنده قاعدة جاهز نفسيا إنه يتعلم العنف ويعلم العنف حتى كمان. فبالتالي الخلل الأساسي دائما بيجي من التربية داخل البيوت، يعني المدرسة هي حاضنة، المدرسة تصبح حاضنة للعنف.
طيب هل كيف تتابع يعني عمل وزارة التربية والتعليم، المشرفين التربويين وما إلى ذلك؟ هل تعتقد أن وزارة التربية والتعليم أعدت خططا جاهزة للتقليل من حالات العنف في المدارس وحل هذه المشكلة من جذورها؟
والله يا أخي الكريم، يعني خلينا نحكي بشكل مباشر أنه العنف يبدأ من رياض الأطفال. الأطفال من سن 4 سنوات وخلص سنوات حتى تكون المدارس يفتخذون بالمشرفين التربويين الأساسيين الموجودين داخل الحضانات، هذه الحلقة مفقودة من تحت سيطرة التربية والتعليم. يعني الأطفال فيش عندنا طفل تقريبا إلا بيوصل حضانة أو بستان أو روضة بشكل عام، يعني بالتالي بياخد جرعة كبيرة من العنف أو عدم التوجيه المطلوب داخل رياض الأطفال. فبينتقل الطفل هذا إلى مدارس، الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، لحد الصف الرابع تقريبا، هو عبارة عن محصلة ما تم أخذه من البيت ومن رياض الأطفال ومن الشارع قبل دخول المدرسة. فبالتالي هذا بتم التعامل بشكل عام، يعني بشكل بتم التعامل داخل المدرسة معه بنوع من التراخي، بنوع من التراخي، لأنه إحنا عندنا المدارس الحكومية مفصولة، الصف الأول السبب صف أول لصف تقريبا على ما أعتقد صف رابع في بدخلون في مدارس المشرفين عليها أخواتنا المعلمات فبالتالي النوع التراخي بيكون موجود في التربية بعدين عندنا الأخوات المشرفات للأسف يعني الأغلبية إلا ما رحم ربها دارسات علم التربية ليش رافية أنا بحكي هذا عن موضوع المشرفات يعني فيش أسلوب تعليمه موجود موثق إنه هذه المشرفات أنت مشرفة على الصف الأول الصف الثاني على الصف الثالث تتعلم أسلوب التعامل مع الطفل في حالات العصبيه.
كيف حكمت على المشرفات يعني بهذا الحكم؟
لأنه من خلال أنا كان لي حوالي تقريبا من شيء 4 شهور مقالة نزلت برضو على جبت رسالة تتعلق في الموضوع هذا.
إنه
ببعض التساؤلات وبعض الأسئلة من داخل المدارس وبعض الطلاب اللي تعرضوا لبعض الإهانات وجدت إن دور المشرف هو ألو ابنك عمل كذا كذا تأخذ ابنك.
ليس لديه أي خبرة كاملة للتعامل مع حالات العنف التي تحدث في المدارس. ليس مؤهل لذلك أم أنه لا يريد أن يعمل؟
ليش؟ لأنه بخاف من موضوع تطوير الأمور عائلية. أنا ماليش دعوة هذه الولد الصغير أنا بتصل مع أبوه بتصل مع أمه بتاخذه بتربيه
يعني يخشى من العواقب وليس لديه يعني خبرة كافية للتعامل مع الحوادث والعنف في المدارس.
صحيح 100% ما عندهمش خبرة أو مش عايزين يطلبوا الخبرة خوفا من تأثير الأسر على بعضها البعض أو خوف أنه يصبح كطرف بين طالبين.
نعم.
فبالتالي أسهل موضوع أنه قالوا للأب أو للأم ابنك سوى تعال خذ ابنك بدون ما إني أقعد أجلس مع الأب مع الأم أعرف طبيعة الطفل هذا كيف يتربى هل عنده مشاكل هل وضعه الأسري يسمح أنه يكون طالب موجود بين مجموعة من الطلاب الأكبر منه سنا أحيانا في الساحات في ساحة المدرسة.
طيب
موضوع الدمج الصفوف.
ابقى معنا دكتور بسام. وقبل قليل أعطاني في الاستديو الدكتور أحمد كتاب بعنوان سياسة الحد من العنف وتعزيز الانضباط المدرسي حينما سألتك عن خطط وزارة التربية والتعليم، ولكن الأهم دكتور أحمد أن يتم تطبيق يعني هذه الخطط الكتب وهذه الخطط واقعا في المدارس. يعني التحقيق يقول بالبحث والتحري تراكمت المعطيات لدى معدة التحقيق وتلقت تأكيدات من عدة جهات رسمية وأهلية بزيادة نسبة حالات العنف داخل المدارس، وعلمت من مصادر خاصة أن الشرطة سجلت 22 حالة خطر خلال الشهرين الماضيين من بينها حالتي قتل. يعني نفهم من هذا الكلام أن هناك خطط مدروسة تقوم بها وزارة التربية والتعليم، ولكن إما أنها لم تطبق على أرض الواقع أو ما يشي بفشل هذه الخطط. كيف تفسر
يعني
ذلك؟
يعني دعني أقول أنه حتى لو زادت الحالات نسبيا هذا لا يعني أنه هناك جهود جبارة تقوم بها الوزارة. هناك أسباب كثيرة تحدثتم عنها، وكما بدأت أنا في البداية أنه هذا المجتمع بكل مشكلاته يلقي بصدوره على العملية التعليمية، فلذلك لا يعني أنه زيادة طفيفة في عدد الحالات أنه لا يوجد هناك إجراءات. بالعكس، هناك في وزارة التربية والتعليم كما أشرت قبل قليل هناك سياسة خاصة بهذا الموضوع وليس مجرد خطة، سياسة بمفاهيم محددة بإجراءات كمان من يتابعها في الميدان. أنا على صعيد الوزارة أنا أحمل هذا الملف ولدي زملاء.
يعني يؤخذ على وزارة التربية والتعليم أنها لا تقوم بحل المشكلة من جذورها وإنما تهدئة وتسكين للمشكلة.
لا
بمعنى إبلاغ يعني كل من أطراف المشكلة والذهاب لي يعني رجال الإصلاح وما إلى ذلك بدون وضع خطة لمعرفة أسباب ومسببات هذه المشكلة لحلها من جذورها.
أنا أعطيني الفرصة حتى أوضح هذا الجزء.
تفضل.
موضوع سياسة الانضباط والحد من العنف في مدارس وزارة التربية والتعليم العالي، وهي بالمناسبة مطبقة في شطري الوطن، يعني ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الوطن بشكل كامل. هذه السياسة انبثق عنها لجان على مستوى المديرية، مدير التربية والتعليم والمشرفين يتابعوا هذه اللجان. في كل مدرسة هناك ما يسمى مجلس النظام المدرسي، في كل مدرسة هذا النظام موجود. هذا المجلس دوره أن يتابع كل حالات العنف على مستوى المدرسة. ولدينا أيضا في ضمن هذه السياسة مخالفات متدرجة في 4 فئات، كل فئة أمامها الإجراءات التربوية بداية، وإن لم تفلح الإجراءات التربوية هناك إجراءات انضباطية عقابية في حق الطلبة الذين يتجاوزون هذه الحدود. فالرتبة الأولى، الرتبة الثانية، الرتبة الثالثة.
ما الذي طبق على أرض الواقع في المدارس؟
يطبق.
أنا أذكر لنا بعض الأمثلة.
أنا يعني كل شهر بأتيني من المدارس تقارير عن هذه السياسة وكيف تطبق. نحن ننزل إلى الميدان إلى المدارس ونتابع ونفحص الملف، وفي كثير من الأحيان كنا نقول الطالب الفلاني بدنا نشوفه حتى نتأكد إذا كان هناك مجرد تكتب على الورق أو هناك متابعة ميدانية. فلذلك أنا أقول مرة أخرى أن وزارة التربية والتعليم العالي حريصة وواعية لهذه الإشكالية التي يعني تمس يعني الجسم الفلسطيني، ومتابعتها يعني الوصول إلى السلم الأهلي. نحن لا نجمل الصورة، وإنما نتحدث عن إجراءات على الأرض. وتستطيع الإذاعة أن تنزل إلى الميدان وفي كل مدرسة تتحدث أين
يعني
ملف النظام المدرسي.
يعني الرسالة وطرع. نزلت على الميدان ورصدت الكثير من المشاكل. تفضل أستاذة لميس.
يعني اشتكى المشرفين أنه غرفهم غير مجهزة للعلاج، يعني هي كمكتب مثلا، غرفة المشرف نفسه كمكتب
المرشد التربوي.
نعم المرشد صحيح. التربوي غرفته هي عبارة عن غرفة كغرفة المدير، يعني ما فيش فيها وسائل الراحة مثلا أني أنا أجذب الطالب، فيش عنده ألعاب مثلا معينة إلا ألعاب قليلة، يعني ممكن حتى لو كان هو عنده الخبرة لكن ما عندوش الإمكانيات للتطبيق أحيانا، وهذا الإشي بيمثل قصور في بعض الحالات.
يعني هي لسنا بحاجة إلى كل أدوات يعني حتى،
لكن بدها تكون غرفته مريحة، غرفته مختلفة عن الغرف الصفية الأخرى.
لدينا خطة لتطوير كل هذه الغرف، وبدأنا يمكن اليوم أجاني 28 جهاز حاسوب للمرشدين جديدة.
فإحنا
بالتدريج نسير باتجاه تطوير المرشدين وتدريبهم على كيفية التعامل مع قضايا العنف وقضايا الطلبة بشكل عام.
طيب دعونا نستقبل الآن ونشرك معنا بالحديث الأستاذ محمود عبد السلام، والد أحد الأطفال المتضررين. أستاذ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدي حضرتك يعني والد أحد الأطفال المتضررين جراء مشكلة العنف التي تحدث في المدارس، هل لك أن تحدثنا عن هذا الجانب في هذه الحلقة؟ وأرجو منك أن تخفض صوت يعني الراديو قليلا حتى نسمعك جيدا ولا يحدث تكرار في الصوت على الهواء. تفضل.
تمام. يوم صار الحادث مع ابني
كنت شو طبيعة الحادث اللي صار مع ابنك وفي أي مدرسة؟
مدرسة المغازي الإعدادية. هجم عليه تقريبا
مدرسة حكومية ولا أونروا؟
مدرسة وكالة. أنا يعني أجدد لك النداء يا أستاذ محمود إنك تسمعنا من سماعة الهاتف وتبتعد قليلا عن الراديو حتى لا يحدث تكرار في الصوت ومشاكل. تفضل أستاذ محمود.
معك.
تفضل. طبيعة المشكلة التي جرت مع ابنك. تفضل.
هذا معنى تقريبا 3 أمتار و4 أمتار في المدرسة أثناء الفرصة. وخبطوه في شنطة براي. فتوجهوا لأنا المدرسة الأطفال أن أتوجه للمستشفى. وأمضى المستشفى فلقيت أن الولد عندي مفقوص بوجهه وفي غرز. والصور بينت طبعا.
اعتدى على ابنك أربعة تلاميذ. كم يبلغ طيب من العمر يعني ابنك والتلاميذ الذين اعتدوا عليه؟
ابن 12 سنة في صف سادس ابتدائي. هي مدرسة مخترقة ابتدائي مع اعدادي. والطلاب كلهم اولى اعدادي تقريبا 13 سنة. وهجم عليه قبل الفرصة يعني اثناء الدوام.
نعم. طيب الأضرار يعني كيف يعني أوضاع ابنك بعد هذا الاعتداء من 4 تلاميذ عليه يكبرونه سنا؟
والله أكل تقريبا في وجهه من 4 إلى 5 شوي. في واحد طلعت 9 غرز تقريبا، والتانيات لما كنت في رخصة الدكتور قال لي بقدرش أغرزهن هذولا لأنه في وجه الطفل بشد. ف فظل زي ما هن. بعدين نشط الجرح البيت بس ظل بس مكان التسع غراز في كمان هو مبينات مش طبيعي انه الجرح يظل مبين معروفة هذه الجروح اللي تلوج بالذات مواقد حساسة وبظل الجرح مبين. بستعمل في شوية أدوية انها تضيع الاشي بس يستبدش مبين.
طيب ما هي الإجراءات التي اتخذتها المدرسة بعد هذا الاعتداء والأضرار التي وقعت في ابنك وما هي إجراءاتك يعني أنت كوالد؟
أنا توجه أنا مش هم توجهوا لي بس رسالة أرسلوا لي شخص للبيت وبعديها أنا توجهت المستشفى الأقصى في دير البلع فلقيت ابني موجود في المكان. خلصنا الدراسة في المستشفى صعوبة طبعا وبعديها خدت الولد وروحت عبار فلقيت انه كاتبين على الورقة تبعت المستشفى اللي هي الدخول كاتبين عليها انه حادث عرضي مرض طارئ.
حادث عرضي وليس عنف او مشكلة داخل المدرسة؟
صحيح انه مرض طارئ مكتوب فيها.
طيب ما الاسباب؟ هل عدت الى المدرسة؟ من السبب في يعني تغيير يعني ذلك؟
انا بعدها رجعت على مستشفى الاقصى وقابلت الدكتور اللي دخل الورقه وقلت له انه الولد ما في هواية المدرسة كيف انت كاتبه حدث طارئ صاروا في المستشفى زي بدهم يطلعوا بشوي معاي وفي الاخر غيروا لي اياها الاعتداء.
طيب
ادعاء باعتداء كتبونا المرض.
طيب وإلى أين وصلت القضية الآن؟
الآن أجتني توجيهات للوكالة بعديها على البيت. كان القصة يوم ثلاث كان يوم الأربع كان إجازة المدارس المعجزة اتوجهوا لي على البيت يوم الخميس. كان مدير منطقة الوسطى الأخ أبو عمر الرياضي ونائبه وأجاني مدير الصحة في المنطقة الوسطى وأجاني مدير التعليم في المنطقة الوسطى اللي هو إدوان وقعدوا معاي في البيت واجي المدرسين واجي مدير المدرسة واجي الوجهة والمخافيق أبو المغازي وقعدوا معنا في البيت على أساس أن الوكالة تحل معاي وهي تتكفل في علاج الطفل.
نعم. طيب يعني ما نريد أن نصل إليه، هل تدخلت الأطراف مثلا العوائل والعشائر ورجال الإصلاح وما إلى ذلك وخرجت المشكلة من طابعها التربوي المدرسي إلى طابعها العشائري العرفي؟
أكيد. أنا أول يوم في الحدث يعني ما كنتش عارف مين اللي خبط الولد أو كيف صار في القصة فتوجهت لمركز الشرطة وقدمت بلاغ. كان معاي اسم بدون ذكر اسماء اسم الأطفال اللي ضربه. فتوجهت لمركز الشرطة وقدمت شكوى في الطفل هذا. بعديها توجهت لمختار أنا اللي توجهت مش هم اللي توجهوا كمان. فتوجهت لمختار أبو عواد أبو شهادة من المغازي وحكيت معاه في الموضوع وهو تكفل في الموضوع وبعديها قعدنا مع بعض قعدة عشائرية وأجوا بقية العائلات اللي اشتركت في القصة وخلصنا الموضوع. يعني
طيب
تم التنازل في الشرطة.
يعني ما هي مطالبك كوالد يعني أحد المتضررين في هذا الإطار؟
والله أنا من البداية أول ما حكيت مع المختار بعواد قلت أنا نبي لي كاف بديش ولا حاجة لأنه يعني أنا اللي هو أجت ابني وشوفت ابني كيف ومين حلاجت على جسدي ولكن أنا بدي أعرف أو أقرص الأهالي والمدرسة المدرسة بشكل خاص علشان يتبعوا الأطفال لأنه أنت أثناء الدوام في المدرسة وأثناء الفرصة لازم يكون موجود اللي هو خمس مدرسين على الأقل في الساحة بين الأطفال ويكون عندك مرشد تربوي موجود في الساحة بين الأطفال. لو أنهم موجودين كانوا في الوقت اللي صار فيه القصة لكان مصفش القصة هم أولها تحددوا أنه القصة أجت بلحظة بنضربش الولد وجهه خمس ست هون
نعم
ولا عمره بتصير. يعني انت امسك الله يعزك فرحة وضربها في الستين هواية بتلحق تضربها الثاني في نفس اللحظة بتلحقش. فلو موجود مرشد وكم من استاذ يكون عليهم مناوبة يوميا بأثناء الدوام في الفرصة بين الطلاب لو سمع ولد بزعق يزعق على ولد ثاني لانه الاطفال برضه ما بيقدروش يفهموا انه هذه ممكن تاذي او هذه ممكن تعمل الجروح اللي توجه للطفل زي هيك. لو موجودين كان مثلا ما توصلناش لهيك. بعدها بقى من يوم من قصه ابني صارت مشكله في الشمال وصار فيها حادث القتل.
نعم. طيب
المشكله انه الواحد لازم يصعد من القصه اللي بتصير معاه. طب انت صار عندك مشكله في المغازي وقبلها مشكله في المغازي وبرضه صار فيها حادث قتل في نفس المدرسه.
نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر وأتمنى السلامة لابنك المتضرر سيد محمود عبد السلام. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود للدكتور أحمد. دكتور يعني في مثل هذه الحوادث هذه المشاكل التي تحدث داخل الحرم المدرسي كيف تتعامل معها المدرسة؟ هل تخرج من طابعها المدرسي وتنتقل إلى الطابع العشائري؟ لأنه التحقيق يعني تطرق لهذا الجانب السلبي وقال التحقيق في هذا المضمار سلكت معدة التحقيق طريقا آخر للبحث عن مسببات العنف ووجدت أن تدخل رجال الإصلاح في حل بعض مشكلات العنف وخاصة الخطيرة منها ينعكس بشكل سلبي على حلها ووجدت الرسالة أن تدخل رجال الإصلاح ينهي القضية دون البحث في جذورها وحلها من قبل إدارة المدرسة وهو الأمر الذي أكده الدكتور ناصر طبيب الأسرة. كيف تتعاملون في وزارة التربية والتعليم مع هذا الموضوع؟
يعني دعني أتحدث عن القضاء العشائري أو الصلح العشائري. نحن لا غنى عنه حتى في القانون في كثير من القضايا في الشرطة لا تتم الأمور إلا بالمصالحة العشائرية.
نعم.
فهذا جزء من موروثنا الثقافي وأعتقد أنه هو يسعى إلى تضميد الجراح وليس إلى يعني تضييع الحقوق بالدرجة الأولى. نحن في وزارة التربية والتعليم ربما يعني قضايا العنف والانضباط لنا مراقبة عليها بشكل مباشر كما قلت ضمن سياسة. هذه السياسة لها أذرع تنفيذية. لدينا اللجنة العليا في الوزارة ثم في المديريات وفي كل مدرسة في هناك ما يسمى مجلس النظام المدرسي. تكون من مدير المدرسة ومجموعة من المعلمين وحتى نشرك أولياء الأمور مجلس أولياء الأمور ويكون المرشد ناصح وموجه ومراقب لأداء هذا المجلس. أي قضية بتتم وصلنا هذه الرسائل لأولياء الأمور من خلال بروشور صغير بتوضيح معنى هذه السياسة وأخذنا موافقة ولي الأمر وأنه قرأ هذه السياسة. يعني هذه السياسة وصلت لأولياء الأمور جميعا أكثر من 250 ألف نسخة وزعناها على المدارس حتى يتعرف أولياء الأمور كيف يتعامل مع القضايا التي قد يتعرض الأبناء من خلالها في المدرسة. في مجرد أن تحدث هذه القضية يتحول ولي الأمر والطالب إلى تقديم شكوى في المدرسة.
نعم.
بحق من اعتدى عليه. يجب أن يعقد مجلس النظام المدرسي ويقرر من خلال الملابسات الإجراءات ضمن السياسة الموجودة. يعني هو مش هيخترع من رأسه شيء. في كل مخالفة هناك ما يقابلها من إجراء انضباطي بحق الطالب. وقد تصل أحيانا إلى نقله من المديرية إلى مديرية أخرى. يعني في بعض الطلاب نقلناه من غزة إلى الجنوب لأنه كان يستحق مثل هذا السلوك.
طيب لو تابعت واستمعت في قصة الطفل المعتدى عليه حينما قال والده أنه تم تغيير الحالة من اعتداء إلى حالة عرضي في المستشفى.
صحيح.
لماذا برأيك وكيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟
والله أنا أعتقد أن هذه مشكلة متعلقة بمنظومة القيم. يعني الطبيب الذي يعني يتابع الحالة يجب
والمدرسة.
أن يسجل تماما
المدرسة.
والمدرسة
هذا بإعاز من المدرسة لم يقم الطبيب يعني
هو لم يتحدث أنه بإعاز من المدرسة
تحدث لي أنه بإعاز من المدرسة
هي مدرسة الآن وكالة غوث ليست ضمننا. لو قلت لي أنها مدرسة حكومية لو مجرد ننهي الحلقة نتوجه إلى المدرسة ونتابعها بشكل حثيث.
طيب الأصل أن تقوم يعني وزارة التربية والتعليم بفرض كل قوانينها وسلطاتها على كل المدارس سواء كانت مدرسة غوث أو حتى مدارس تابعة يعني الحكومة أليس كذلك؟
هو ليس كذلك وإنما هي ضمن سياسة عامة احنا منهم نفذوا سياسة متابعة المشاكل العنف في المدارس لكن بالطريقة التي يرونها كجزء متعلق بسياسة الأونروا فاحنا لا نتدخل بكل التفاصيل الدقيقة وإنما ضمن السياسة العامة تسير الأونروا وهذا يعني لا خلاف على ذلك. إذن احنا في وزارة التربية والتعليم لدينا إجراءات مختلفة في متابعة قضايا العنف لكن ربما بعض الطلبة يشكو أنه والله في المدرسة لم تتعامل مع القضية وحدث تسويف، نقول له توجه للمديرية مباشرة، وإذا المديرية لم تنجح معك وتعطيك حقك توجه إلى الوزارة مباشرة.
نعم.
فلذلك لا نترك أي قضية تمر دون أن نتابعها بشكل دقيق.
برنامج بالصوت العالي نستضيف فيها الدكتور أحمد الحواجري مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة، وكذلك الأستاذ لميس الهمص معدة التحقيق الصحفي الذي نناقشه في هذه الحلقة بعنوان العنف في المدارس تعليم على الجسد. كان لك تعليق قبل يعني الفاصل أستاذ لميس، تفضلي.
نعم، أنا بتحدث عن خطورة المدارس المختلطة ما بين مرحلتين الابتدائية والإعدادية، والكل شكى حتى وكالة ذاتها اعترفت انه هذه المدارس تحمل خطورة، لانه الطفل الابتدائي رح ينقل سلوك هذا الطفل المراهق
رح يستأسد ويستقوي ويتنمر.
نعم، والطفل المراهق لما يكون اعتداءه على الطفل في الابتدائي رح يكون اكبر، يعني طالب ابتدائي لما يضرب ابتدائي ما رح يكون الاذى زي لما يكون طالب تالت اعدادي مثلا اللي يضرب ابن صف رابع. فانتوا ايضا مفروض انا بعتقد كوزارة يكون لكم دور في انهاء ظاهرة المدارس المختلطة ما بين مرحلتين.
يعني الآن احنا يعني طلعنا عن الموضوع الى شيء اعلى، هذا شغل الادارات العليا، قضية السماح لانه يكون في اختلاط في المراحل،
لكن
من ناحية تربوية ومن ناحية نفسية انا اتفق مع اللي تفضلت فيه انه بالفعل
وهذه ايضا
المراحل النمائية وهذه مشكلة
رصدتها معدة التحقيق من احد يعني مدرسي وكالة الغوث والذي رفض الكشف عن اسمه، اليس كذلك؟
نعم. يعني قضايا كثير بتصير، يعني الطالب الصغير بيظل ينتظر مثلا يشرب مي لما الكبير يخلص او يروح على الكانتين نفس الشيء، فقضايا كثير ممكن تكون
حتى في حالات في يعني الجراء. شذوذ بتصير ما بين
استقواء
يعني
عليهم. نعم. وضعف، واحيانا بصير بالفعل القضايا فيها نوع من الاعتداء بشكل مؤذي.
نعم.
طيب اخيرا استاذ لميس، هل من رسالة اردت ايصالها من خلال اعدادك لهذا التحقيق الصحفي الهام والحساس والذي يمس كل الاسر الفلسطينية بشكل عام؟
نعم، انا بصراحة بالتحقيق يعني اردت ان ندق ناقوس الخطر لهذه الظاهرة، يعني ومحاولة يعني هي تحدثنا انها تزداد وقف هذا الازدياد، خصوصا انه هذه الشريحة هي نواة المجتمع، نواة المستقبل. فالكل تحدث انه نوع هذا العنف بيتطور مع الطلاب، نوعيته العنف بتزداد حدة وخطورة، فلو ضلوا في ازدياد او المؤشرات ضلتها في ازدياد راح يكون المجتمع كله في خطر بعد هيك، وهذا بيتطلب التدخل من كل المعنيين لانه نخفض هذا المؤشر وايقافه عن التصاعد اكيد.
طيب دكتور احمد، هل من كلمة أخيرة؟
أنا أعتقد هذا النمط من المشكلات يعني يتطلب تضافر الجهود. يعني المدرسة بالفعل لها دور كبير جدا، لكن كما ذكرنا في البداية العنف هو تراكمي، سلوك تراكم يبدأ من الأسرة وحتى المجتمع نفسه. وأيضا الوضع العام اللي احنا بنعيش فيه يعني مؤثر بشكل كبير جدا، فإذا أردنا أن نعالج القضية من جذورها يجب أن تتضافر الجهود ويكون التركيز حتى في وسائل الإعلام، حتى في نمط التربية، حتى في التواصل مع المدرسة، الحديث عن مشكلات الطلبة، إعطاء الأطفال نوع من الأمان أنهم يعبروا عن آرائهم بحرية، إعطاهم مساحة من ممارسة اللعب ويعبروا عن احتياجاتهم بشكل يعني بسيط، وجود ملاعب، وجود ساحات للأطفال، هذه كلها يعني تخفف بشكل إيجابي، ونحن بحاجة ماسة لمثل هذه الأشياء.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الحواجري مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وأشكر أيضا لمعدة التحقيق الصحفي الزميلة لميس الهمص، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وأشكر أيضا الدكتور بسام ناصر الذي شاركنا عبر الهاتف، وكذلك سيد محمود عبد السلام والد أحد الأطفال المتضررين في قضية العنف المدرسي. بذلك مستمعينا الكرام أصل وإياكم لختام هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، من الإخراج على الهواء مباشرة رامي العمصي، أعد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وتحقيق استقصائي جديد، حتى ذلك الحين أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.